أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إليكم عن هذا الانقطاع الذي تم، وأستميحكم عذرا بأني أعيد هذه المقدمة مع التهنئة، لأني في الجزء الأول من المحاضرة لست أدري ما الذي سمعتم وما الذي لم تسمعوا بعد، ووجدت الاتصال قد فشل والانقطاع قد تم. وكنت بعد المقدمة قد هنأتكم بالعيد من بعد أجازة استمرت نحو أسبوع، العيد الأحد الماضي، وها نحن نلتقي في هذا الأحد، وقلت لزاما علي أن أهنئكم، وكنت قد سبقت بالتهنئة مع نهاية المحاضرات، محاضرة يوم الخميس في العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني في أواخرها. أقول بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، أعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. هذا درسنا الحادي عشر بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. وكما تعلمون أنه سبق لنا بفضل الله عز وجل في المئة محاضرة الأولى شرح أركان الإسلام الخمسة، وهي مئة محاضرة كلها من جنس الساعة، ولكن كنا إذا أحسسنا بأن أننا نحتاج أن نطيل في المحاضرة رحنا نطيل على الساعة إلى الساعة ونصف، أحيانا إلى الساعتين إلى ربع، ليكون هناك مواكبة بين الدرس والمناسبة، كالكلام عن شهر رمضان قبل أن يهل علينا مثلا. ثم شرعنا نتكلم عن ركائز الإيمان، وهي ستة، أو بالتدقيق في اللغة العربية ست ركائز أو ستة أركان. ولما كان الكلام في الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استوعب الكلام عن الإيمان بالله تعالى مع الكلام عن الكفر بالطاغوت وبقية معاني كلمة التوحيد ومعانيها، اختصرت لحضراتكم الكلام في الركن الأول من أركان الإيمان في الدروس العشر الماضية، شيء كان فيه معنى الاختصار وشيء كان فيه معنى الإضافة، ورأيت أنه لا يحسن بي أن أمر بالركن الأول مرور الكرام أو مرورا سريعا، وأحيلكم إلى الكلام عن الشهادتين على أنها تحتوي وتشتمل على معنى الإيمان بالله بصورة واضحة. فكان من باب الأدب مع هذا الركن الركين والأساس المتين أننا ذكرنا الدروس العشرة الماضية، وأقول هذا لأن الكلام عن الإيمان بالله لا يتوقف على 10 دروس ولا على 100 درس، بل هو بحر واسع ومحيط خضم تنفد الأعمار دون أن ينفد معه الكلام، سيما إذا تناولنا قضية الإيمان بالمنطق القرآني. فتناولنا الحديث عن الإيمان من خلال ثلث القرآن الذي هو ثلثه عقيدة، والإيمان من الثلث الثاني في قصص الأنبياء والمرسلين، ثم أنت تنتقل مثلا إلى الكلام عن الإيمان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستأنس بكلام السلف وفحول العلماء. أنت محتاج إلى موسوعة كبيرة جدا، مثل الموسوعات التي تكتب من 10 المجلدات. أقول هذا لأن كلامي عن الإيمان بالله في الدروس 10 الثالثة إنما هو من باب الاختصار والتلخيص وذكر العناصر والعناوين، وحتى ما ذكرته من قرابة 40 درسا من 50 الأولى في معنى كلمة التوحيد، لأني تناولت كلمة التوحيد في نحو 50 درسا، قلت نحو 40. لماذا؟ لأنه كان في كلام عن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في نحو 10 دروس، ثم رحنا نتكلم عن الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا وكذا وكذا، فيضاف هذا إلى ذاك. ومع ذلك تستطيع أن تقول وأنت بتمام الثقة وفي كامل التواضع أن هذه الدروس التي تصل إلى 50 درسا أو تزيد عليها حول الإيمان بالله لا تعد إلا أن تكون قطرة من بحر ونقطة في محيط وغيضا من فيض. لكن لما آليت على نفسي أن أعلم من خلال هذا الحديث وهذه الدروس ما لا يسع المسلم جهله، فإنك تستشعر أنني أختصر، وإن استشعر آخرون بأنه وقع هناك استطراد. فحين ذكرت لواحد من أصحابي أن انتهيت بفضل الله من أركان الإسلام في 100 درس، قال 100 درس في أركان الإسلام؟ قلت نعم. قال كأنك تستطرد. قلت أبدا، 50 درسا في كلمة التوحيد و50 درسا في بقية الأركان، 100 الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا يعني أراه حد الاعتدال وبين الاختصار والتطويل. نما إذا أردت التطويل فدونك عمر طويل. المهم ينبغي أن نستشعر عظمة هذا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق وبالمناسبة حديث جبريل هو الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة أتدرون من السائل في نهاية الحديث، قالوا قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه معالم الدين الأساسية. ومع أن هذا الدين المتين الذي تنفذ معه الأعمار وأنت تشرب بعض معه، إلا أنه يسير. فلمن سأل عن الدين قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين، كلمتان من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام شملت كل معالم الدين. آمنت بالله هذه العقيدة، والإيمان بالله هو أساس لما بعده من بقية ركائز الإيمان، حيث لا إيمان بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر إلا إذا وجد الإيمان بالله. ومتى ما وجد الإيمان بالله استلزم كل ما جاءنا عن الله من إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هكذا. ثم الاستقامة التي تعني الجانب العملي في الإسلام، الشرائع والأخلاق والمعاملات، حدود والأحكام، وبقية معالم الدين في كلمتي قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام القائل إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، هو القائل إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وهذا الذي نفعله بفضل الله هو نوع من هذا المعنى، فسددوا وقاربوا وأبشروا أيضا. وإن كانت هذه يعني جعلتها سلسلة من خطبي ليست في هذا الباب، حين تناولت المبشرات بنصر الله عز وجل لهذا الدين في نحو 240 آية من كتاب الله عز وجل، يعني شوف القرآن 114 سورة. والشيء العجيب الذي اتضح لي أنه ما من سورة من سور القرآن إلا وهي تحمل بشارة من البشارات بصورة أو بأخرى، وليس هذا وقت حديثي عنها، لكني رحت أذكر البشارات في عدد من خطب استمرت نحو سنة هنا في إسطنبول، وذكرت طرفا من البشارات في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان هذا مما تبقى في الذهن من الكلام عن المبشرات التي كنت قد جمعتها في سفر نصا دون ما شرح، المبشرات بالنصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وفي كتب تتكلم عن المبشرات تقسمها إلى الآيات القرآنية والحديث النبوية والسنن التاريخية أو السنن الربانية والوقائع التاريخية وهكذا، يعني بما يمكن يعني أن يتم الاسترسال فيه بصورة أخرى. هذا مناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا، فروحنا نسدد ونقارب في كلامنا عن شرح حديث جبريل عليه السلام. تعالوا بنا حتى لا يطول بنا مثل هذه المقدمات والتي أراها لا بد منها، لكن ما أخشى أنني أسترسل فيها فيقال ما دخل هذا بما نحن فيه من دروس العقيدة مثلا. لا، هي من صلب الموضوع لبيان منزلة هذا الشيء، سواء أطلت أو قصرت، استطردت أو اختصرت. وحتى يستوعب القارئ والمستمع لماذا الكلام عن الإيمان بالله في 10 دروس، قال له لا، سبقتها 40 درسا في كلمة التوحيد. ثم قال 50 درسا في الإيمان بالله، هذا شيء يسير أو استطراد كبير. فقال لمن قال هو استطراد، لا ليس هناك استطراد، بل هذا ما لا يسع المسلم جهله. ولمن قال هذا شيء يسير، فقال نعم هذا شيء يسير قياسا لعظمة هذا المعنى، لكن الإجابة لماذا هو شيء يسير؟ لأن المتحدث أراد أن يعلم فرض العين وأن يوضح ما لا يسع المسلم جهله، وأما ما زاد على هذا المعنى فربما وقع في دروس تخصصية أو دورات خاصة أو على مستوى معين من مراحل التعليم. وأنا أدرس مثلا في الجامعة شيء، وأنا أدرس لطلاب الماجستير أو الدكتوراه شيء آخر، وحين أنصح مثلا طالبا أن يتناول شيئا من العقيدة في رسالة علمية كالماجستير أو الدكتوراه، فكيف هو يحتاج أن يتبحر ويستوعب عناصر الموضوع من كل جوانبه؟ فلذلك الأمر يختلف. فنحن آثرنا التوسط بين الإطناب والاختصار، فلعل هذا المنهج بات واضحا لمستمعينا، وليعلم أننا لم نستطرد ولم نختصر. اللهم إلا في الدروس العشرة الأخيرة كان هناك الاختصار لما سبق شرحه من معالم الإيمان عند كلمة التوحيد. أحبتي في الله، ركائز الإيمان كما علمت ستة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة التي ذكرت في آيات سبق أن ذكرتها سلفا مع أول الكلام عن معالم الإيمان، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة. والسادس جاء موزعا في الآيات، هو الكلام عن القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل كبير وصغير مستطر قدر فهدى، إلى آخر الآيات في القدر. جمعها النبي عليه الصلاة والسلام كركيزة سادسة من ركائز الإيمان. أريد أن أقول ركائز الإيمان تجدها في كلمة في صدر سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذه هي العقيدة. وانتقل من العقيدة إلى الشريعة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم وعد إلى العقيدة مرة أخرى ذكر خاص بعد عام، وهم بالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك كتب السابقة، ما أنزل لا معبد الذين امنوا ما انزل اليكم وانزلنا قبلكم هم بالاخره هم يوقنون. يبقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. كاني شرحت في المره الاولى ورحت اقرا ايات اخرى من سوره لقمان او نمل مثلا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الجزاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أربع آيات في صفات المؤمنين أو المتقين، بعدها آيتان في الكافرين، بعدها 11 آية في المنافقين، وبتختم بهذا النداء الرباني في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبعدها أيضا في العقيدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اللي هو التعجيز بالقرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ومضى 1400 سنة على ولن تفعلوا ولم يبطل مفعولها بعد، ولن يبطل ولن تفعلوا. ثم حديث عن النار وعن الجنة، وهو أيضا من العقيدة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها زواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبكده ينتهي الربع الأول من سورة البقرة. سورة البقرة مدنية، وكان يقال في القرآن المدني إنه للتشريع وليس للعقيدة، فقلت لا، بل هو للعقيدة قبل التشريع. القرآن المدني أضيفت التشريعات إلى العقيدة. القرآن المكي عقيدة كله أو جله، يضاف إليه بعض الأخلاقيات اللي نزلت في مكة، وجاء القرآن المدني عقيدة ومعه التشريعات. إنما أن يقال المكي عقيدة والمدني تشريعات، هذا تقسيم غير دقيق، لأن القرآن المدني أنا نظرت في القرآن وكنت أظن أن القرآن المدني، وأنا بشرح العقيدة من خلال القرآن، إن أنا همر على القرآن المدني مرور الكرام، ده القرآن مدني للتشريعات. فوجدت القرآن المدني فيه من العقيدة ما يعادل القرآن المكي. سورة البقرة مدنية وممتلئة بالعقيدة، وبنظرة سريعة ستجد هذا واضح. وسورة آل عمران مدنية ممتلئ عقيدة، النساء بعدها مدنية مليئة بالعقيدة، المائدة آخر ما نزل من سور القرآن مدنية يعني. وممتلئة بالعقيدة، سيما عقيدة الولاء والبراء والحاكمية، من أهم قضايا العقيدة وعالمها، ليس بفهم الدواعش ولا التكفيريين، وإنما بفهم السلف، قضية الولاء والبراء التي لما جعلتها الأمة انظر إلى واقعها، والحاكمية التي اختفت معالمها من الوجود الآن وارتفعت شريعة الله من أرض الله، فآلت الأمة إلى ما آلت إليه. وهذا كلام كنت قد بيّنته عند الكلام عن معالم التوحيد. بعد المائدة تأتيك سورة الأنعام مكية مفروغ منها ممتلئة بالعقيدة، والأعراف مكية وهي ممتلئة بالعقيدة، الأنفال مدنية فيها عقيدة، طب والتوبة مدنية كلها ممتلئة بالعقيدة. وهكذا وانت ماشي مع القرآن. وهذه يعني لفتة لا أدري إذا كنت لفت النظر إليها في دروس حديث جبريل ولا ما ولا كانت في لقاءات أخرى، لكن خذ هذه اللفتة. والشاهد من ذكري لأول ربع من سورة البقرة في أولى الآيات الذين يؤمنون بالغيب، أن كلمة يؤمنون بالغيب وإن كانت كلمة مجملة لكن احتوت على كل معالم العقيدة المفصلة فيما بعد حتى في ذات السياق، يعني كما قرأت لك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه شريعة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه عقيدة. ثم الكلام عن تقسيم فئات الناس إلى مؤمنين وكفار ومنافقين، هذه عقيدة. وأول نداء في التوحيد عقيدة، وإظهار المعجزة بالقرآن عقيدة، وذكر الحديث عن الجنة والنار عقيدة مرتبطة باليوم الآخر. وجل الآيات اللي بتتحدث عن بني إسرائيل في سورة البقرة ومثلها الأعراف وهي مكية والبقرة مدنية، يعني الكلام عن اليهود أو عن بني إسرائيل جاء في القرآن المكي كما جاء في القرآن المدني، وهذا قبل أن يحتك المسلمون باليهود في المدينة كان عندهم يعني كان عندهم من الحيطة والمعلومة بمن سيتعاملون معهم في المجتمع المدني بما نزل في القرآن المكي قبل ما يتم معرفة من هم اليهود ومن هم بنو إسرائيل. قبل أن يكون بهم أي احتكاك وأي لقاء كان القرآن بيحدثنا تفصيليا عن بني إسرائيل في سورة مثل سورة الأعراف مكية أو سورة طه المكية أو الإسراء المكية أو غير ذلك من السور. وهذا من باب بيان خطورة هذا الصنف من البشر على المسلمين وعلى عقيدة المسلمين. لكن نحن كمسلمين للأسف تهيلنا معالم ديننا. فإذا رحنا نتحدث عن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، أنت تتحدث عن الإيمان بالله وهو غيب، والملائكة وهم غيب، والكتب في نزولها غيب، والرسل في وحي الله لها غيب، واليوم الآخر وهو مستقبل وهو غيب، والقدر ما سطر في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ هو غيب. والفارق بين المؤمن والكافر الإيمان بالغيب على الجملة. فالمؤمن يؤمن بالغيب والكافر يشك في الغيب أو ينكر الغيب أو بعض الغيب أو كل الغيب. يعني عندك الملحد ينكر كل الغيب لأنه يؤمن بالمادة فقط وبالمشاهدة فحسب، وهو أول قانون عندهم، لا إله والحياة مادة، لا إله ينكر وجود الله أو إيمان بالله، والحياة مادة يعني مشاهدة، ما يقع تحت الحواس الخمس يؤمنون به، وما لا يقع تحت الحواس الخمس مما لا يبصرون لا يؤمنون به، مع أن الله عز وجل قسم الكون إلى قسمين المشاهد والغيب، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ومن جنس ما لا تبصرون الملائكة والكتب عند نزولها. وإن كنا نقرأها الآن يعني القرآن بين أيدينا والتوراة والإنجيل والزبور يعني كتب موجودة وإن كانت قد حرفت لكن فيها آثار من الكتب الأصلية آثار، ولذلك دقة القرآن قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنزل لكن الموجود بدل. لكن هل فيها آثار متبقية من حق؟ فيها. هذه قضية فيها تفصيل في باب آخر. أنا تناولت في رسالتي العالمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، فأنا متخصص في هذا، يعني لا أكلمك كلاما على عواهنه هكذا، لا، كلام علمي دقيق بشهادتهم قبل شهادة غيرهم. الإيمان بالكتب غيب، الإيمان بالرسل غيب، آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، نحن لا نرى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اشتقت لإخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فنحن أمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم نرى، فهو إيمان بالغيب. وحين علمنا عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بكل الأنبياء والرسل فهو إيمان بالغيب، لأنه إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم لم نره وآمنا به، فمن باب أولى من قبله. لكن تعلمنا من كتاب ربنا لا نفرق بين أحد من رسله، وأن من أشنع صور الكفر التفرقة بين رسل الله، كالذي فعله اليهود حين آمنوا بكل ما سجل عندهم من أنبياء ورسل، لكن كفروا بسيدنا عيسى، كذبوه وهموا بقتله، وكفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهموا بقتله وهموا بما لم ينالوا. وإن كان في سجل الأنبياء والرسل السابقين أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومع ذلك فتكذيبهم لعيسى خاصة أو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وهو المذكور عندهم في التوراة أصبح كفرا بواحا صراحا من أشنع صور الكفر. ومثلهم النصارى الذين التقوا معهم في الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل حكم القضية بقوله إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الإيمان بالرسول غيب، الإيمان باليوم الآخر غيب، الإيمان بالقضاء والقدر غيب. هذا الغيب الذي نؤمن به نحن المؤمنين، وطبعا تعرفون كلمة نحن المؤمنين أو نحن المسلمين على الاختصاص، النصب هنا منصوبة على الاختصاص، وإلا نحن مثلا مسلمون يبقى مبتدأ وخبر مرفوعة، ودي حتى في اللغة العربية، لكن ما دمت أنت تذكر الألف واللام نحن المسلمين نحن المؤمنين تقولها على الاختصاص، نحن مسلمون نحن مؤمنون تكون مبتدأ وخبر مرفوعة. فيعني لا يقع استشكال من بعض طلبة العلم مثل هذا يكون عرف شيئا وغابت عنه أشياء. فنحن المؤمنين نؤمن بالغيب، الملحدون لا يؤمنون بالغيب، الكفار يشكون في الغيب، في كثير من أنواع الغيب. لماذا أقول كثير؟ لأنه مثلا المشركون يعترفون بوجود الله، والآيات التي سبق ذكرها عند الكلام في توحيد الربوبية والإنس ثم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يقولون خلقهن العزيز العليم، إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم ولئن سألتهم، طبعا آيات كثيرة في القرآن بهذا المعنى، فدل على يعني وجود نوع من التوحيد أو الإيمان عندهم لم يجعلهم كالملاحدة، لكن وقعوا في الشرك وعرفوا باسم المشركين، ولما كان في ترادف ما بين الشرك والكفر فيطلق عليهم كفار. وكما ذكرت لكم سلف أنه ممكن يقع يعني الترادف والتغاير بين كلمتي الشرك والكفر فيما نحن في غنى عن إعادته. إذن وأتكلم عن الإيمان بالملائكة أن أتكلم عن الإيمان بالغيب. عندنا اتهام بدأه الملحدون حين وجهوا للمسلمين هذا الاتهام بأنهم أغبياء، يتهمون المسلمين أو المؤمنين بالغباء لأنهم يؤمنون بأشياء لا يرونها، كأنهم يؤمنون يعني بالخرافات والأساطير، فهم في هذا كما نحن ننكر على الذين يؤمنون بالخرافات والأساطير، هم ينكرون علينا الإيمان بالغيب ويعدون هذا من الغباء، يعدون هذا من الغباء. ونحن نقول نعم إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نرى من الذي هو يوصف بهذا الغباء الذي يؤمن بالغيب أو الذي ينكره. وقد علمت أن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب جاءت مجملة لكل معالم الإيمان بالله التي فسرتها آيات بعد هذه الآية. في سور القرآن 114 سورة، لا تنحصر في سورة البقرة ولا في صدر السورة ولا لا، في كل القرآن. سبحان الله، الترتيب التوقيفي في القرآن عجيب، إنه مثلا بعد فاتحة الكتاب التي هي أم الكتاب تأتي سورة البقرة وفيها هذا الصدر بعد الحروف المقطعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الذي جعل واحدا من المستشرقين. عجيب، كتاب يبدأ بهذا التحدي، شيء مدهش مبهر. ذلك الكتاب لا ريب فيه من أوله هكذا، ويبحث وينظر شرق ويغرب، وفي الأخير فعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انحصرت الهداية بعد أن كانت في كل الناس، انحصرت في المتقين. والذين من أخص خصائصهم ومن أهم صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، اللي هي معالم العقيدة، معالم الإيمان. الإيمان بالله غيب وتحدثنا عنه، الإيمان بالملائكة كيف نؤمن بالملائكة وهم غيب، نحن لم نرى الملائكة. نعم هذا حق، نحن لم نرهم وهم من الغيب يقينا، لكن ونحن نؤمن بهذا الغيب هو عندنا كالإيمان بالمشاهدة أو أشد. هو عندنا كالإيمان بالمشاهدة أو أشد. فأنا مثلا لا أشك في وجود الملائكة، وكأنني أراه، كما لا أشك مثلا في الإيمان باليوم الآخر. حديث القرآن عن الآخرة، إذا عشت وقائعه تحس أنك تراه، وتنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بتعيش المشاهد القرآنية أو المشاهد الأخروية من خلال القرآن. الإيمان بالملائكة، الإيمان ببقية معالم الإيمان التي هي غيب، هي عندنا كالمشاهدة أو أشد. عند الملحدة لا، ليس رأي كمن سمع، أو حتى هذا المثل لا يكفي، إنما يقولون نحن لا نؤمن إلا بما نرى. لكن هذا الكلام كذب، لأنه لا يوجد أحد في الدنيا عاقل لا يؤمن بالغيب، لأن جل حياته حتى في الأمور العادية يقع فيها الإيمان بالغيب. فوجود أحدهم في روسيا مثلا لما بنى الاتحاد السوفيتي على الشيوعية وظل يحكم الناس بالحديد والنار 70 سنة، عقيدته كانت الإلحاد، وأرادوا نشر الإلحاد والشيوعية في كل العالم حتى انتشرت في بلاد المسلمين، وسقطت بسقوط الاتحاد السوفيتي ولا تزال في بعض بلدان المسلمين إلى الآن تدرس وينتصر لها، ولها أحزاب ومنتهى التبجح، مثلا يقال الحزب الشيوعي، وأخذت يعني صورا شتى مثل حزب البعث. طيب هذه الشيوعية التي تقول لا أؤمن إلا بما أرى، هي تؤمن بما لا ترى. فهم في روسيا مثلا يؤمنون بوجود أمريكا، وبين روسيا وأمريكا، وقل بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كانت حروب ساخنة وباردة حتى سقط الاتحاد السوفيتي في أوائل الثمانينات، وكانت لأمريكا يد خفية، وإن كانت اليد الظاهرة سقوط الاتحاد السوفيتي على يد المجاهدين الأفغان الذين صار العالم كله يدعمهم، وما كنا نعرف أنه لحساب الأمريكان، كنا نظن أنه لحساب القضية كقضية جهاد، وارتفع اسم الجهاد أيامها بصورة يعني ظن الناس أن الإسلام قد عاد من أوسع أبوابه ومع ذروة سنامه، لكن في الأخير استبان للناس أنه أمريكا كانت من وراء هذا الدعم القوي، حتى الحكام العملاء كانوا يدعمون الجهاد الأفغاني بصور علنية، ولكن كان هذا بترتيب من تحت المائدة من تحت الترابيزة مع هؤلاء الحكام، وكانت الصورة الواضحة في مصر وفي السعودية. الشاهد أنه لا أحد من الروس ينكر وجود أمريكا، فلان قلت له أنت موقن بوجود أمريكا؟ قل نعم. قل ولما؟ مع أنك لا تؤمن إلا بما ترى، هل رأيتها؟ قل لا، لم أرها يوما ما. فتزيده، هل وقعت تحت حواسك الخمس؟ يقول لا. إذن أنت خالفت المبدأ الذي تنادي به، أنك لا تؤمن إلا بما ترى. أستنيحكم عذرا، أضع الشاحن قبل الإغلاق، فقد بقي لي بعض الوقت وأعوض ما فات. أي نعم، جزاك الله خيرا. هذا الملحد يقول لا أؤمن إلا بما أرى، وهو لم يرى أمريكا يوما ما، وعلى يقين بوجود هذه الدولة. ومن منا لا يعلم وجود هذه الدولة؟ وجل الناس لم يستطيعوا الذهاب إلى أمريكا، لكن يسمعون عنها. أنا واحد من الناس اللي سافروا أمريكا في التسعينات وفي بداية الألفين، لغاية لما توقفت التأشيرة لأغلب العلماء والدعاء الذين يذهبون إلى أمريكا. جات فترة كده أغلب الدعاء راحوا أمريكا، وبعدين لما عهد أوباما أوقف التأشيرات هذه، أو من قبله بقليل. الشاهد أن كل الناس فيما يبدو لي يعرفون أمريكا ويؤمنون بوجودها، وأن جل الناس لم يروا أمريكا. ممكن يكون منهم من راها عبر الشاشات أو قرأ عنها في الكتب وراها في الخريطة متمثلة في القارتين ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. وطبعا بتقسم في الخريطة إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية بولاياتها المتحدة 52 ولاية سميت الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية. واللي راح الأوروبيون ينهجون نفس النهج وعملوا الاتحاد الأوروبي، وأما المسلمون الذين قال الله عز وجل عنهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فقد تقسموا دولا والدول إلى دويلات، وأصبح في تقسيم من أيام سايكس بيكو، والآن في مرحلة تقسيم المقسم. وخريطة الشرق الأوسط الجديدة والتي يسعى لها رئيس أمريكا بكل قوة، وبيسرع الخطى قبل ما تنتهي مثلا فترة رئاسته، وبيدعمه حكام العرب بصورة صارت مكشوفة غير مكشوفة، واضحة علنية من فوق الترابيزة من بعد ما كانت من تحت الترابيزة، لأنه ما عاد في مجال للحياء والخوف والخشية. خلاص يعني في ضعف، في ظل ضعف الصحوة الإسلامية الأمور كما ترونها. يعني لا أستطرد وأعود إلى نفس القضية، ولا تظن أن أخرج من العقيدة للسياسة، لا، أنا لازلت أتكلم في العقيدة. إيمان العالم بوجود أمريكا مع أن جل العالم لم يرى أمريكا. الملاحدة الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نرى يؤمنون بوجود أمريكا. نريد حل اللغز، لماذا أنت تخالف القانون الذي جعلته المبدأ الأول في عقيدتك؟ لا إله والحياة مادة، ومعنى الحياة مادة لا تؤمن إلا بما ترى، لا تؤمن بالغيب. طب هذه أمريكا في الدنيا موجودة وأنت لم ترها ولم تقع تحت حواسك الخمس، وآمنت بوجودها على وجه القطع واليقين. إجابة الملحد أنا آمنت بوجودها لأخبار، هي عندي صادقة وأخبار يقينية تقول أنه في دولة للأسف عظمى الآن تمثل القطب الأوحد، تحاول تتزعم العالم، تقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة، مثل ما قالت عاد الأولى وهذه عاد الآخرة، وأنا أبشركم أن الذي أهلك عادا الأولى سيهلك عادا الآخرة عما قريب بإذن الله، كما تقرؤون أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ولما يقيدها الله بالأولى إذن في عدن الآخرة، والمواصفات لا تنطبق على دولة كما تنطبق على أمريكا، فهي الآن في صحوة الموت. والسياسة التي تنتهجها أمريكا الآن بقيادة هذا ترامب هي المسمار الأخير في نعش أمريكا بإذن الله، أنا أوقن بهذا. فيما يرتبط بقضية الغيظ، هذه أمريكا الكل موقن بوجودها، وجل العالم لم يذهب إليها ولم يرها، وملاحدة الاتحاد السوفيتي وروسيا وكل من على شاكلتهم الذين يؤمنون بأن الحياة مادة ولا يؤمنون إلا بما يرون يوقنون بوجود أمريكا يقينا، وهي لم تقع تحت حواسهم الخمس، فلماذا يقولون بأخبار يقينية عندنا؟ طيب أنت يا ملحد بهذا تؤمن بالغيب بسبب الأخبار اليقينية عندك، ما الخبر في لغة العرب؟ أمر يحتمل الصدق والكذب، الخبر أمر يحتمل الصدق والكذب لأنه من الغيب. أنت جالس في البيت وجاءك بريد أو هاتف أو شخص يقول لك أخوك اليوم عائد من السفر فتأهب لاستقباله في محطة كذا أو في مطار كذا، تجد نفسك تقوم وتتأهب لاستقباله وأنك على يقين في خبر وصل، لكن أنت نسيت أن هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب. ممكن تكون هذه شائعة وليس خبرا، ممكن يكون عمل واحد عمل فيك هذا المقلب إنه مقلب ويجعلك تنطلق إلى المطار وتقطع مسافات طويلة وتنتظر في المطار ويأتي الوقت الذي حدد للطائرة وأخوك لم يأتي، لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن وجود هذا الخبر عندك جعلك تتهيأ هذه التهيئة، وأنت يغلب على ظنك إن لم تتيقن بأن هذا الخبر صادق، مع أن مجيء أخيك لا يعد إلا أن يكون غيبا، وما سمعت لا يعد إلا أن يكون خبرا، وهذا الخبر إنما هو أمر يحتمل الصدق والكذب. فأنت يا ملحد تؤمن بالغيب لهذه الأخبار، أنا كمؤمن أؤمن بالغيب ليس لأخبار تحتمل الصدق والكذب، بل لأخبار لا تقبل الشك أبدا. لا تقبل الريب إطلاقا، لماذا؟ لأنها أخبار عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت عن الله فقانونها ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فهذا الخبر عن الله، وأما الخبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام فقانونه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكتب عنك، أفأكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال اكتب، ثم أشار إلى فيه وقال والذي نفس محمد بيده لا يقول إلا حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأخباركم أيها الملاحدة التي آمنتم بالغيب عن طريقها أخبار تحتمل الصدق والكذب، وأخبارنا لا تحتمل الشك ولا الكذب إطلاقا، لأنها إما عن الله وإما عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا عن الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية، فهنا حديث عن الملائكة بصريح العبارة. ممن؟ من الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهكذا كل الآيات التي تحدثك عن الملائكة كما سنذكرها بالتفصيل في الإيمان بهذا الركن إن شاء الله. إذن الله يحدثنا عن وجود الملائكة وأنهم خلق وليس مجرد تأويل، يعني عن عالم الخير. بعض الناس يقول عالم الخير يسمى الملائكة وعالم الشر يسمى الشياطين، وما في شيء يسمى ملائكة على الحقيقة ولا شيء يسمى الشياطين على الحقيقة. يقول هذا لأنه لم يرى الملائكة ولم يرى الشياطين، ملحد أو قريبا من الإلحاد أو يسير على منهجهم، فهذا مستشرق وذاك مستغرب. المهم لا، الله هو يحدثك عن الملائكة، يحدثك على أنه خلق مستقل وليس مجرد يعني الخير يعبر عنه بالملك أو الملائكة، لا، لأنه ما يقال عن الخير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هذا تعبير عن عالم مستقل. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثك عن الملائكة ويقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يتحدث عن عثمان رضي الله عنه يقول ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء، يقول إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، إن الله عز وجل يجعل ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. حديث عن الملائكة بصورة واضحة. فإذا كنتم تؤمنون بالغيب لعلة الأخبار، فنحن آمنا بالغيب لذات الأخبار، مع الفارق بين أخبارنا وأخباركم، فأخباركم تحتمل الصدق والكذب، وأخبارنا لا تحتمل الكذب على الإطلاق، لأنها إما من الله عز وجل وإما من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ورسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. شيء ثاني أو دليل ثاني للإيمان بالغيب عند الملاحدة، وهو ما يعرف بالآثار. الآثار يعني من بعد الأخبار الآثار. الآثار أثر، الأثر يدل على المؤثر، الصنعة تدل على الصانع. نعم، هذا ملحد، هذا ملحد نام ثم استيقظ في بلده، فلما مشى في الشارع على رجليه أو بسيارته وجد الشوارع مبتلة أو ممتلئة بالماء، وليس العهد بالشوارع أن تكون هكذا، شوارع ممهدة مسفلتة تمشي فيها السيارات، لكن أن تمشي وهي كأنها تخوض لجة الماء، ما الذي حدث؟ من أين جاءت هذه المياه الكثيرة في الشوارع المعهود عنها أنها جافة يابسة؟ فإذا بهذا الملحد لا يشك في أن مطرا غزيرا نزل بالليل ترك آثاره على الشوارع ممتلئة بالماء، كهذا الماء الكثير الذي نزل في يوم عرفة في أرض الحجاز في السعودية في مكة، والناس رأت هذه الأمطار الغزيرة في منى. خلهم كانوا في الخيام لا يرون المطر أو في بيوتهم، ولكن هذا الماء الكثير الذي جعل الناس وهم يذهبون مثلا لرمي الجمرات يخوضون في الماء خوضا، من يشك أن هناك مطرا قد نزل؟ المثل الذي أنا أذكره بالنسبة للملاحدة أقول المطر نزل بالليل وهذا الماء موجود كأثر من الآثار لأماكن كانت جافة ولا يمكن أن يصلها الماء، لا عن طريق فيضان بحر لعدم وجود البحر بجوارها، ولا عن طريق كسر ماسورة مجاري لأنها منطقة ليست مثلا عمرانية وإنما صحراوية، أو طرق سريعة أو كذا. فمن أين هذا الماء؟ فيقينا يقول نزل المطر ليلا، فيسأل تقول نزل المطر ليلا؟ نعم. رأيته؟ لا. لماذا أنت موقن بنزول المطر؟ قال لوجود هذا الأثر، هذا الماء لا يمكن أن يكون إلا عن طريق نزول المطر، لا يمكن. لكن أنت نسيت أيها الملحد أنك خالفت القانون الأول، الحياة مادة، أنك لا تؤمن إلا بما ترى، وأنت الآن لم ترى المطر حين نزل وإنما رأيت أثرا من آثاره فأيقنت بوجوده. انتبه يا غبي، أنت الذي تتهم المؤمنين بالغباء لأنهم يؤمنون بالغيب، أنت الآن أشد الناس غباء، تنكر الإيمان بالغيب وأنت تؤمن به في كل حياتك. وهذا مثل أثر المطر جعلك توقن بأن المطر قد نزل وأنت لم تره. وأقول لك لا لا لا، لم ينزل المطر. قل فمن أين هذا الماء إذن؟ يقين المطر نزل، إذن الأثر من الآثار جعلك تؤمن بما لا ترى وتؤمن بغيب. أقول لك نحن المؤمنين حين نؤمن بالغيب نؤمن بهذه الآثار، فآثار الملائكة في حياتنا ليست كأثر وجود الماء من المطر، إنما الأمر أقوى من ذلك بكثير. لماذا؟ لأن وجود ماء تقول هو بسبب نزول المطر، أقول لك ربما كان فيضان من بحر، ربما كانت ماسورة ماء كبيرة قد كسرت، ربما صحيح، لكن آثار الملائكة في حياتنا لا ينكرها أحد، لأنه من يستطيع أن ينكر الموت؟ لا أحد. الموت يعني حقيقة لا يشك فيها، وكما يؤمن بها المؤمن يؤمن بها الملحد، الموت كله يموت. السؤال من الذي يتوفانا؟ يجيبك الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت ومعه أعوان، فإذا جاء أحدهم الموت، إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أعوان ملك الموت. هذا أثر ينكر؟ القرآن الكريم في حياتنا موجود أثر من الآثار، من الذي نزل به؟ يجيبك القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. تدري ما الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، لتكون من المرسلين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أنا نظرت في الساعة لانتهاء الوقت فجعلت صرحت عن الآية. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أثر واضح ولا ما هو واضح؟ بل هو أكثر من الأثار. الأثار يعني لا ترى، لكن الأثار عندنا وصلت لحد الرؤية. جبريل عليه السلام بعيدا عن قضية الأخبار والانتقال إلى الآثار بوجود الملائكة، هذا جبريل يدخل على الصحابة رضي الله عنهم وهم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث بهذا الحديث الذي بين أيدينا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسأل أسئلته إلى أن قال النبي عليه السلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل رؤية من الصحابة وإن لم يرى في صورته الملائكية، أما الذي رآه في صورته الملائكية فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحدث عن ذلك، وقد رآه مرتين، مرة في الدنيا مع بداية الوحي والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فيحدثك القرآن بهذه الحقيقة التي لا شك فيها، فكيف ينكر وجود الملائكة على أنه من الغيب؟ وقد آمنا بوجود الملائكة على الأدلة التي يؤمن بها كل الناس بكل الغيبيات، أخبار وآثار. فهذه الأخبار وتلك الآثار وهي ليست كأخبارهم وليست كآثارهم، بل أخبارنا لا شك فيها وآثارنا تكاد ترى رأي العين. فلذلك نحن نؤمن بالملائكة على أن الإيمان بالملائكة من الغيب، وهذه هي المسألة الأولى في هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. فمن هم الملائكة؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ هذه دروس إن شاء الله متتابعة حول الإيمان بالملائكة وهذا الركن الثاني. انتظرونا مع هذه الدروس ومع هذه الحلقات إن شاء الله تعالى لنواصل الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.